بقي من التنبيه الثاني ملاحظة يمكن أن نريدها على الإشكال الذي سجل على الشيخ الأخون في تمسكه للاستصحاب استصحاب بقاء التخيير عند الشك في استمرارية التخيير وابتدائيته بناء على كون التخيير تخييرا في الحجية وفي المسألة الأصولية حيث أشكل السيد الشهيد قدس سره بأن على الاستصحاب إن كان استصحابا للحكم التخيير في الآخ أو لزوم الأخذ بأحد الخبرين فهذا لا ينتج ولا يترتب عليه الحجية إذا التزم بأحدهما إلا بنحو الأصل المخبئ. فإذا كان مراد به استصحاب الحجية فالحجية لم تكن فعلية لما يريد أن يلتزم به. في المرة الثانية وإنما الحجية كانت فعلية لما التزم به في المرة الأولى ويكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الحجية وهو يخالف الاستمرارية ويكون على الاستصحاب هو الجاري. نعم يبقى القضية الشرطية استصحابها استصحاب القضية التعليقية وهي غير جار كما بينا بالأمس وبينا إشكال آخر. إذن هذا الإشكال الذي سجلته مدرسة المرزا قدس سره الظاهر أن نسيب الشهيد أيضا وافق عليه وقربه بهذا التقرير أو هذا التشقيق. هذا الإشكال الظاهر أنه إنما يرد إذا افترضنا إنما يرد بناء على ملاحظة صيغة الجعل في الحجية التخييرية بل يمكن أن يقال حتى بناء على ملاحظة صيغة الجعل أيضا وعنايتين وبنفتتين لا يرد هذا الإشكال على المحط الخراساني. أما إذا فرضنا أن هذه الخصوصيات قيد التخيير الأصولي والتخيير في الفرعية الفقهية مرتبطتان خصوصيتان مرتبطتان بمرحلة الصياغة وعالم الجعل لا بعالم الثبوت وروح الحوق كما بينا في كلام سابق. وقلنا أن روح الحكم الظاهري بالحجية التخييرية وبالتخيير في مواد التعارض روحه ترجع إلى أن المولى يهتم بالملاكات الواقعية بمقدار أن لا يخرج المثلث عن كلا الخبرين. خروجه عن مفاد كلا الخبرين ليس معذورا فيه وبين نفسه الخبرين له إطلاق العنان وموسع عليه بأيهما أخر. إذا أرجعنا روح الحكم الظاهري إلى هذا المعنى وقلنا أن كونه بنحو الحجية المشروطة ونحو التكليف بالتخيير فإن العمل والتالك أو في مقام العمل هذه صراغات وإلا روحها وحقيقتها حقيقة واحدة كما بينا في الإشكال السابق على التنبيه الأول. هنا من الواضح أنه يكون كلام صاحب الكفاية تاما لأن الشك بحسب الحقيقة شك في أن هذا النحو من الاهتمام هذه المرتبة وهذا النحو من الاهتمام وهو أن المولى يهتم بالواقع فلا يرضى بمقدار مخالفة كلا الخبرين وفي داخل الخبرين يرى التوسعة وإطلاق العنان وعدم ملزم لتنجيل أحدهما أو لإثبات أحد المفادين أثر أحد المفاد ملاك أحد المشتبه في مورد أحد الخبرين في قبال الخبر الآخر. لغم هذه الروح روح واحد أخو هذه الروح يعلم بثبوتها حدوثا يشك في بقائها معنى أن أركان الاستصحاب يمكن حينئذ تتميمها وإجراؤها في هذا المعنى الذي هو معنى واحد بحسب الحقيقة على التخييرين. وإن شئتم قلتم إذا لاحظنا روح الحكم الظاهري فبناء على ما تقدم من أنه لا فرق بين التخييرين فيها، فكما قال السيد الشهيد التزمت فيه مدرسة المرزا من أنه على التخيير الفرعي يجري الاستصحاب وتتم أركانه كما ذكر المحق الخراساني، إذن على التخيير الأصولي إذن يجري الاستصحاب وتتم أركانه، لأن الشك بحسب الحقيقة الذي لا بد من تطبيق دليل الاستصحاب وتركيبه عليه هو الشك في هذه الروح، وهي واحدة على الصياغتين والتخييرين، يشك في ثبوتها بقاء في كل واقعة ويعلم بثبوتها حدوثا. هذا بيانه. إذن فالإشكال المسجل من خلال مدرسة المرزاع المحقق الخراساني إنما يتم إذا قلنا بأن التخييرين تخييران مختلفان صياغة وإثباتا وثبوتا. ويمكن أن نترقى نقول حتى لو توافقنا على أن التخيير الأصولي روحه تختلف عن التخيير الفرعي الفقهي، ونلحظ عالم الصياغة والإثبات هو الحجية، مع ذلك يمكن هنا أن يقال بجريان الاستصحاب الحجية، لكن لا الحجية الفعلية بل الحجية المشروطة بتعبير آخر في الحجية الفعلية، ونحو لا يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا يجري، بل يكون من ذاك الصنف من الاستصحاب التعليقي الذي يجري على الأقل عند السيد الشهيد قدس سره، وذلك لأن هذا التخيير على كل حال مجعول في صريح روايات التخيير، إذا تتخير مجعول حدوثا إذا كان التخيير تخييرا أصوليا، حينئذ هذا التخيير الأصولي الذي مجعول لحق المكلف في مورد الخبرين المتعارضين، إما نفسره بالجعل المشروط بالحجية المشروطة في كل من الطرفين، أو نفسره بالحجية الفعلية من أحد القضية الحملية لكن التي لا إطلاق لها، يعني حجية ما يختاره المكلف، حجية المختار، مع الشك في أن ما يختاره حدوثا فقط أو ما يختاره حدوثا أو بقاء، لكي نفترض الشك في أن هذا التخيير استمراري أو ابتدائي، إذا كان حجية ما يختاره حدوثا فقط في التخيير الابتدائي، إذا كان المجعول بنحو القضية الحملية للشرعية الحجية لما يختار حدوثا أو بقاء، إذن فالحجية ثابتة التخيير ثابتة بقاء، لأن عنوان ما يختار ولو بقاء يصدق على اختيار الفرد الآخر فيساوق الاستمرارية في التخيير. إذا قام المجعول الحجية بعنوان ما يختار الحجية لما يختار، فأنا شك في أن المجعول له الحجية إنما هو الحجية لما يختار في الحدوث فقط، أو المجعول هو الحجية لما يختار في الحدوث أو في البقاء، منشأ شكنا في الاستمرارية وعدم الاستمرارية هو هذا، أن الذي جعل له الحجية التي هي حكم وضعي ومسألة مثلا أصولية قد جعل على عنوان المختار، لكن المختار نشوف في أنه جعل على عنوان المختار الحدوثي أو المختار العام الحدوثي والبقائي، حين من هنا يقال الأركان الاستصحاب تجري تتوم الاستصحاب يجري في هذه الحجية المجعولة لهذا العنوان، عنوان ما يختار بهذا النحو، بنحو أنه يقال أن هذه الحجية لو كانت مجعولة للنحو الثاني وهو حجية ما يختار عنوان ما يختار العام من اختيار في مرحلة الحدوث أو الاختيار في مرحلة البقاء يرى أن هذا النحو الثاني وهو جعل الحجية لما يختار الأعم من المختار الحدوثي أو المختار البقائي يرى أن هذا كأنه بقاء لتلك الحجية الثانية، أن يرى أن الفرق بين الحجيتين حجية ما يختار حدوثا فقط أو حجية بحيث يكون المختار حدوثا حجة حتى بقاء الذي هو معنى تعين الحجية ما اختاره حدوثا في مرحلة البقاء، أي أن المجؤول الحجية لما يختار حدوثا أو يختار بقاء يرى أن الثاني كأنه استمرار وبقاء بالأول، وأن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر في عمود الزمان بلحاظ الموضوع، لأن الذي يجعل في دليل الحجية الذي جعل إنما هو الحجية بعنوان تخيار بعنوان الاختيار، فكأن الجعل بالنحو الثاني امتداد لجعل الحجية على عنوان المختار. العرف يرى هذا بقاء لذات بقاء بالاختيار، فكأنه بقاء لذات الجعل وإن كان بالدقة ليس بقاء، وإنما سنخان من الجعل للحجية أو سنخان من أخذ الموضوع في موضوع الحجية، إلا أنه بحسب النظر الذي تقدم في مسألة جريان استصحاب الشبهة الحكمية ودفع شبهة التعارض من أن الملاك في عالم تطبيق أركان الاستصحاب من الشك في البقاء واليقين بالحدود ملاحظة الجعل بالحمل الأولي لحاض مجعوله، إذا كان حصص مجعوله الحصص المجعولة المشكوكة حصصا بقائيا في مرحلة الحمل الأولي بلحاظ الحصص المتيقنة، وإن كان بلحاظ عالم الجعل كلها في عرض واحد دفعية التحقق لا يكفي في جريان الاستصحاب. مثل هذه النقطة يمكن أن تذكر هنا أيضا، العرف يرى أنه هنا بحسب الحقيقة لو كان المجعول الحجية لما يختار في كل في لما يختار حدوثا او ما يختار بقاء هذا كانه يعتبر يراه العرف امتدادا وبقاء للحاض الحمل الاولي ولحاض مجعول مثل هذا الجعل لجعل الحجيه على المختار حدوثا، فاذا راه كذلك اذا فيرى ان ادله اركان الاستصحاب تتم فيه، ويكون الجاري حينئذ استصحاب بقاء هذا المجعول وهو الحجية ما يختار، لا استصحاب بقاء الحجية الفعلية لشخص ذات الخبر الذي اختاره في الآن الأول حتى لو اختار خلافه في الواقعة الثانية والمرة الثانية، فإن هذا الاستصحاب في هذا المجعول الفعلي للحجية لا يكون جاريا، بنقطة ذكرها السيد الشهيد قدس سره في بحث تقدم الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي المعارض ورقبي في المثل، أن العرف إذا رأى أن هذه القضية التعليقية لها حالة سابقة وحالة لاحقة حينئذ سوف لا يرى تلك القضية التنجيزية، حينئذ لا يرى موضوع الاستصحاب القضية التنجيزية، يرى أن هذه الحالة الأخرى هي الحالة الواردة على تلك الحالة، وقد تقدم تفصيلها فيما سبق، وتقدم أيضا في موارد الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الحكم معلقا على موضوع، مثلا حينما نشك في بقاء وجوب الجمعة فيما بعد عصر الغيبة، وهناك أيضا يوجد إشكال أن استصحاب بقاء الوجوب معارض مع استصحاب عدم وجوب الجمعة قبل الزوال، فإن قبل الزوال لم تكن الجمعة فعلية، فنستصحب عدم فعليته الوجوب الثابت قبل الزوال حيث نشك بعد الزوال أنه هل يجري هل ثبت هل صار فعليا وجوب الجمعة ولم يصح. هناك بيّن السيد الشهيد أن استصحاب العدم هناك لا يكون جاريا وليس معارضا مع استصحاب بقاء الوجوب للشك في أنه أساسا وجوب الجمعة، هل نسخ هل استفع مثلا كان مقيدا بزمان الحضور أو أنه باق إلى زمان ما بعد الحضور زمان الغيبة. هناك يقال أن استصحاب البقاء يجري ولا يعارض بهذا الاستصحاب، لأن العرف حينما ينظر إلى المجعول الجاعل بذاك النظر الذي أشرنا إليه يرى أن الحالة السابقة له الوجود لا العدم، ولا يرى أن هذه الحالة العدمية الناشئة من عدم الموضوع مانعا من جريان هذا الاستصحاب، ببيانات تقدمت هناك وبينها سيدي الشهيد مفصل لا ندخل فيها. هنا يكون الأمر من هذا القبيل. هذا إذا كان المجعول صيغته بنحو القضية الحملية الحجية، بنحو القضية الحملية للمختار أو للمأخوذ من الخبرين. وأما لو كان مجعولا بنحو القضية الشرطية، إذا التزمت به أو أخذت به فهو حجة، أيضا يكون هنا من موارد جريان الاستصحاب، ولا يكون استصحابا تعليقيا، لأن هنا نفس القضية الشرطية مجعولة، فإن المفروض أن الأمر بالتخيير أو الحجية التخييرية أرجعناها إلى قضية شرطية، يكون المجعول نفس الشرطية. وقد تقدم في بحث الاستصحاب التعليقي أن المجعول لو كان نفس الشرطية بحيث كانت الشرطية مجعولة لا الجزاء على تقدير الشرط، يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. والسيد الشهيد كان من المفصلين بين النحوين من الجاعل، فإنه تارة يكون الجاعل هو الجزاء على تقدير الشرط، ونحن ننتزع القضية الشرطية، هنا حينئذ لا يجري الاستصحاب. وأخرى يكون المجعول الشرعي هو نفس القضية الشرطية، كما هنا فإن القضية التخيير الأصولي معناه بعد فرض أنه لا يعقل له معنى، لا يعقل الجعل على الجامع مثلا، لأنها جعل الحجية على الجامع بين الخبرين مثل مستحيلون، فلا بد للمولى أن يجعل حجيتين مشروطتين في الطرفين. وحيث أن المجعول هو التخيير في أدلة التخيير أخبار التخيير، إذن معناه أن القضيتين شرط، أن الذي يجعله الشارع ويصبح فعليا هو ثبوت قضيتين شرطيتين. وهنا قضية شرطية مجعولة من قبل الشارع على موضوع هو تعارض الخبرين أو وجود الخبر، أصول الخبرين المتعارضين للمكلف، حينما يصل أو يتحقق خبران متعارضان للمكلف حينئذ حكم الخبرين المتعارضين التخيير الأصولي، أي حكمه هذه القضية الشرطية أو الحجية الشرطية التي جعلها الشارع. إذن لا بأس بأن يكون هنا المستصحاب عبارة أن يكون المستصحاب نفس القضية الشرطية. وقد تقدم في بحث الاستصحاب التعليقي أن القضية التعليقية إذا كانت هي المجعولة لا أن المجعول هو الجزاء على تقدير الشرع، يصح جريان الاستصحاب فيه ويسلم على الأقل عند السيد الشهيد عن إشكالات الاستصحاب التعليقي. وعلى كل حال نحن في غنى من هذا البيان، لأننا قلنا أن لأننا قبل بحثه في استصحاب التعليق ليش هناك فصل سيدي الشهيد، قال فرق بين أن يكون المولى يجعل كبرى القضية قراءة في المنطق، القضية قد تكون كبرى يعني قد يكون محمولها قضية، يكون هناك موضوع وهذا الموضوع الذي جعل الشارع لهذا الموضوع قضية. يقول العناب حكمه أنه إذا الحكم الذي أجعله له هذه القضية الشرطية أنه إذا غلا حرام. ففصل السيد الشهيد هناك بين أن يقول العناب إذا غلا حرام وبين أن يقول العناب المغلي حرامون أو إذا غلا العناب حرما، فإن المجعول في القضية الثانية الحرمة والمجعول في القضية الأولى الحرمة التعليقية، نفس التعليق مجعولا في القضية الأولى، فإذا كان مجعولا تتم، وإذا تمت فيه أركان الاستصحاب يجري استصحابه له. فبناء على هذا المسلك يكون حينئذ المقام من هذا القبيل، لأن التخيير مجعولا بدون شك، ويكون موضوعه الخبران المتعارضان، فيكون هنا موضوع هو الخبران ومحمول، والمحمول المجعول على هذا الموضوع هو الحجية المشروطة. ستكون القضية التعليقية هي المجعولة على موضوع وهو الخبران المتعارضان، فيجري الاستصحاب التعليقي فيه بناء على هذا التفصيل. لكن نحن الشيء الذي لا نحتاج إلى هذا الطريق وهذا التفصيل لأننا أساسا أنكرنا الفرق بين التخييرين بحسب الروح الحكم الظاهري، بحسب الروح الحكم الظاهري قلنا لا فرق بين الحكمين التخييرين الأصولي والفرعي، روحهما أن المولى ينجز ما وراء الخبرين، ومخالفة كلا الخبرين يحتم به المولى بحيث لو وقع وخالف المكلف كلا الخبرين فوقع في خلاف الوقع كان منجزا عليه. وبلحاظ التردد للملاكات الواقعية المشتبهة بين نفسي الخبر اللي هو التزاحم الحفظي هو ملاك وروح وحقيقة الحكم الظاهري، أيضا رخص ولاحظ ترجيح جانب الملاكات الترخيصية أطلق العنان من هذه الناحية، هذا حقيقة هذا الحكم الظاهري سواء كان بصياغة الحجية أو بصياغة الحكم التكليفي، صياغة الحكم الوضعي أو بصياغة الحكم التكليفي. وهذه الروح أركان الاستصحاب فيها تامة من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. إذن فمقتضى الأصل العملي مع المحقق صاحب الكفاية في المقام من حيث أنه يمكن إجراء الاستصحاب في الحجية التخييرية أو في التخيير عند الشك في كونه استمراريا أو بدويا، حتى على تقدير كون التخيير تخييرا في المسألة الأصولية لا في المسألة الفقهية. هذا التتمة التي لم ينبغي ذكرها على التنبيه السابق. التنبيه الثالث في أن أخبار التخيير هل تعم موارد التعارض غير المستقر الذي يكون فيه جمع عرفي، أو يختص أخبار التخيير بموارد التعارض الذي يكون مستقرا أي ليس فيه جمع عرفي، حيث قد يقال بإطلاق الأخبار وأن هذه الأخبار فيها إطلاق. إذا ورد عنكم خبران متعارضان مثلا، إذا ورد عنكم خبران متعارضان يقال بأن هذا يشمل تمام موارد التعارض حتى التعارض الذي يكون فيه جمع عرفي، يثبت هناك أيضا التخيير بين العام والخاص مثلا. موسع عليك بأيهما أخذت، بهذا أو لا، أو الظاهر والأظهار، أو الدليل المرخص والدليل الملزم الذي في جمع عرفي بحمل الإلزام بحمل الأمر على الاستحباب مثلا ونحو ذلك، فلا يختم بذلك بل يختم بالتخيير، خذ بهذا أو خذ بذلك وهكذا. يقال بالتمسك بإطلاق أخبار التخيير وشموله لموارد الجمع العرفي أيضا أو ولو لبعض موارده. هذا هو موضوع التنبيه الثالث. وهنا قد ذكروا وجوها أو يمكن أن يذكر عدة وجوه لمنع مثل هذا الإطلاق في أخبار التخيير، وهذه الوجوه وجوه عديدة يذكرها السيد الشهيد، بعضها تامة بعضها يناقش فيها. من الوجوه والوجه الأول أن يقال بأن أخبار التخيير لا إطلاق لها لموارد الجمع العرفي لأن موضوعها مثلا الموضوع الملحوظ فيها هو المأخوذ في السؤال فيها في هذه الروايات، أن هذا المكلف يرده خبران وتعارضان فيتحير ولا يدري بأيهما يأخذ، وفي موارد الجمع العرفي لا يوجد تحيرون لأن السائل إذا كان عرفيا كما هو كذلك يعرف الجمع العرفي، فإذا كان من أهل العرف يعرف أن الخاص يحمل أن العام يحمل على الخاص، وأن المطلق يحمل على المقيد، وأن دليل العام يحمل على الترخيص مع وجود ما يرخص ما يكون صريحا بالترخيص أو التخصيص أو التخييف، إذن فلا يتحير، إذن فلا يكون إطلاق في هذه الأخبار التخيير لمثل هذه الحالة. وظاهر السؤال أسئلة السائلين في أخبار العلاج أنه يريدون أن يسألون عن حكم مورد يكون فيه تحير، لا بمعنى أن التحير موضوع للحكم الشرعي بالتخيير حتى يقال أن الموضوع إنما هو الخبران لا المتحير، بل بمعنى أن هذه الخصوصية الواردة في أسئلة السائلين لفظا صريحا أو بشكل غير صريح هذا يجعل أن يكون محط سؤالهم ومورد سؤالهم ونظرهم موارد الذي يتحير في العرف لولا حكم وعلاج من قبل الشارع، وهذا لا يكون مواجبا من العرف. فهذه نكتة لمنع الإطلاق في الدلالة، لا لأخذ التحير في موضوع الحكم الشرعي لكي يقال أن موضوع الحكم الشرعي الخبران لا المتحير ولا التحير، بل هذه خصوصية ملحوظة من قبل في أسئلة السائلين وكلمات ومحاوراتهم في كل أخبار العلاج، هو أنهم يريدون أن يسألون الإمام عن علاج حالة لا يفهم العرف علاجها لولا العلاج الشرعي الخاص ومواد الجمع العرف. يفهم العرف فيه ما هو الحق وما هو الوظيفة ولا يسأل عنه. إذن فلا إطلاق في دلالة هذه الأحاديث لموارد الجمع العرفي، فهذه نقطة فقط للمنع عن الإطلاق لموارد الجمع العرفي. إلا أن هذه النقطة غير صحيحتين، فإنه وإن كان هذا صحيحا أن العرف في موارد الجمع العرفي قد يفهم العلاج والوظيفة لا يتحير فيما هو وظيفته، لكن هذا لا يمنع من أن يجعل يكون، وهذا هو أيضا منشأ السؤال في أخبار العلاج عموما، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون السؤال أوسع من منشأه، يعني يسأل السائل عن حكم مطلق الاختلاف بين الخبرين، كلما وقع السؤال عنكم خبران مختلفان أحدهما يأمر والآخر مثلا يرخص أو ينهى كما في بعض الروايات، فمنشأ السؤال وإن كان هو التحير إلا أنه مع ذلك قد يجعل السؤال عن مطلق خبرين متعارضين، ولو من جهة أنه يريد أن يفهم السائل ويحتمل أن يكون للشارع طريقة خاصة غير الطريقة العرفية، أوسع من الطريقة العرفية في موارد التعارض، بحيث في بعض الموارد التي يكون العرف له علاج عرفي الشارع له علاج آخر على خلاف ذلك العلاج. فلو كان السؤال عن الخبرين المتعارضين ومفهوم واو الخبرين المتعارضين يشمل التعارض الذي فيه جمع عرفي، إذن فهذا الإطلاق لا يمتلئ بمجرد كون السؤال مثلا فيه خصوصية مضافا إلى
إن كان
لعله كان يرى أن كان يريد أن يسأل أنه كان يحتمل أن الشارع له حكم في مقام الجامع يختلف عن هذا الحكم، فجعل سؤاله عن جميع مواد التعارض عن مطلق مواد التعارض، ولهذا قال إذا ولد خبران مختلفان إذا اختلف عنه. مجرد أنه الشيء الذي بعثه على السؤال تحيره وتحيره في ذاك المورد، هذا لا يكفي لتقييد إطلاق لفظه. إذا كان لفظه مطلقا وكان يوجد منشأ لاحتمال السؤال وهو هذا الذي أشرناه، يحتمل أن يكون للإمام طريقة أخرى، هذه الطريقة أوسع أو أضيق أو مختلف ولو في الجملة، يسأل عن مطلق التعارض والخبرين المتعارضين، يريد أن الإمام يفصل له مثلا بأي تفصيل يطابق مع التفصيل مع ما في العرف بلحاظ ما في جمع عرفي أو مخالف. هذا المقدار لا يكفي لإسقاط الإطلاق في سؤاله لو كان موضوع السؤال مطلقا كما هو كذلك حسب الفائدة. مضافا إلى أنه في بعض الروايات لم يرد السؤال أصلا، وإنما الإمام ابتداء قال إذا وردكم حديثان مختلفان أو متعارضان، كما في رواية الراوي لي أنه لم يكن جوابا على سؤال حتى يستظهر منه الاختصاص بكلام السائل، فابتداء الشارع بين حكم ورود خبرين أو حديثين مختلفين، والعنوان الحديثين المختلفين هم إذن مطلق يشمل موارد الاختلاف في نحو الجمع العرفي. وهذا الجواب لم يقبل السيد الشيخ. جواب آخر يقال ليش بعد أن كان عنوان الحديثان المختلفان يشمل المختلفان بنحو بأي دليل أو كذا بينه إذن فهذا العنوان إطلاقه واضح لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه. البيان الثاني أو الوجه الثاني الذي بين هو أن هنا في مثل هذا المورد حيث يوجد جمع عند العرف، وهذا الجمع عرفي عقلائي قامت عليه السيرة، فيقال حينئذ يقع التعارض بين إطلاق أخبار التخيل وبين حجية السيرة. إطلاق هذه الأخبار لو كانت حجة كانت رادعة لا محالة عن السيرة، ودالة على أن للشارع طريقة خاصة مختلفة عن طريقة الشارع في تمام مواد الاختلاف والتعارض بين الحديثين حتى ما فيه جمع فيه، وهو التخيير مثلا الترجيح بالمرجحات وإلا في التخيير، فيكون إطلاقه ردعا عن الجمع العرفي، أو تكون السيرة حجة إذا كانت السيرة حجة بمعنى أن الجمع العرفي الذي قام عليه العرف بناء العرف وديدنهم والسيرة العقلائية كما هو كذلك، إذا كان هذا حجة إذن فسوف يكون مخصصا، سوف تكون السيرة مخصصة لإطلاق أخبار التخيير. إن لم يطبق ما طبقه صاحب الكفاية في بحث النهي التمسك بإطلاق الآيات الناهية عن اتباع غير العلم واتباع الظن، الردع عن حجية خبر التقى السيرة القائمة على حجية خبر التقى. هناك قال بأن رادعية الآيات مثلا مستحيلة لأن السيرة صالحة للمخصصية، فكذلك هنا يقال رادعية هذا الإطلاق مستحيل لأن السيرة على الجمع العرفي الكثيرة صالحة للمخصصية مثلا، فتكون رادعية. يدور الآن بين رادعية الآيات أو مخصصية السيرة، حينئذ لا يمكن أن تثبت الرادعية ببيانات مفصلة مبينة. هناك بعضها ترجع إلى بيان الدور وبعضها إلى مثال أخرى متقدمة هناك، بالتالي لا تثبت الرادعية وتكون السيرة حجة ولا يثبت الإطلاق، فذلك هنا لا يثبت الإطلاق وتثبت حجية السيرة وهو الجمع العرفي في موارد الجمع العرفي، ولا يكون إطلاق الأخبار حجة. هذا بيان، إلا أن هذا البيان مضافا إلى ما فيه من مناقشات في أصوله الموضوعية متقدمة هناك فعلا تكرر هنا. هذا البيان لا يتم بهذا الشكل باعتبار أنه لو دار الأمر، يعني لو شككنا في الحجية ودار الأمر في أن تكون السيرة مخصصة أو أن تكون إطلاق الدليل اللفظي وهو أخبار التخيير حجتان، فالنتيجة بصالح الرادعية دائما، بصالح حجية الدليل اللفظي لا الدليل اللبي. وذلك لا، هذا بحث آخر، هذا ليس الكلام أن الإطلاق ليس تاما بل ليس صالح حجة لكي يرجع. كلما دار الأمر بين حجية إطلاق دليل لفظي أو حجية دليل لبي ومخصصيته لذلك الإطلاق والدليل اللفظي، هنا النتيجة بصالح الحجية للدليل اللفظي لا التساقط بين الحجيتين أو حجية الدليل اللبي كما أراد ورامه المحقق الخراساني، لأن الدليل اللفظي حجيته الظهور حجيته حجية هذا الدليل اللفظي، لأن مقتضى الحجية في الدليل اللفظي تام في نفسه، وإنما يرفع اليد عن حينما يثبت حجة في قباله، بخلاف الدليل اللبي فإن الدليل اللبي الذي هو السيرة هنا لا بد من إثبات مقتضى الحجية. الشك في حجيته يساوق عدم حجيته، الشك في حجية الدليل اللبي يساوق عدم حجية الدليل اللبي، بخلاف الدليل اللفظي الدلالة اللفظية المنعقدة يعني الظهور، الشك في ثبوته وفي حجيته لا يساوق عدم حجيته في ثبوته، يعني بمعنى مطابقته للواقع بعد فرض إحراز ظهوره وتحقق الظهور. الشك في حجية ظهورين ليس مساوقا مع عدم حجية، بل بالعكس هناك أصل يقول كل ظهور حجة إلى أن يعلم بعدم حجيته لوجود ما يكون أقوى حجة أقوى منه، فمع الشأ وجود مخصص له يرفع مقتضى الحجية فيه. وأما إذا كان أصل الظهور محرزان وشككنا في أنه هل يوجد مخصص له أو لا يوجد مخصص رافع لمقتضى الحجية، هنا يحكم بإساءة الحجية لا بإساءة عدم الحجية، لهذا مواد الشك في وجود المخصصات من قبل الشارع وهي غير واصلة إلينا لا يحكم فيها بإجمال العمومات، بل يحكم فيها بحجية الظهورات الإطلاقية والعمومية كذلك هنا. ففرق بين الدليل اللفظي والدليل اللفظي. الدليل اللفظي لا يمكن رفع اليد عنه إذا تم ظهوره وإطلاقه عمومه إلا بالقطع أو بما يكون كالقاطع من بالقطع بالحجة الأقوى، بخلاف الدليل اللفظي الذي يكون الشك في حجيته مسابقا مع عدم حجيته. لا شك في المقتضي في الواقع ولا شك في المانع، وكلما كان تزاحم بين دليلين من هذا القبيل ما يكون الشك في مقتضيه حينئذ يتعين لعدم الحجيه، وما يكون الشك مقتضيه محرزا ظهوره محرز الشك في وجود المانع عن هذا يقع الحجيه، لان دليل حجيه الظهور مقيدا بفرض العلم بالمانع لا بفرض احتمال المانع والشك في المانع، اذا فيكون هذا حجه. هذا الواجب غير هذا هو الوجه الثالث. مثلا الوجه الثالث او الرابع انه يقال بانه هناك وجه اخر يمكن ان يذكر، وهو انه هذه السيره باعتبار انها سيره عميقه ومركوزه الاذهان تكون بدرجه من القوه والرسوخ اذا صار بهذا الشكل، بحيث تمنع عن انعقاد الاطلاق، والعرف لا يفهم او لا يحتمل ان الشارع يريد ان يردع عن هذه السيره بمثل هذا الاطلاق، بل بالعكس لأن الشارع اعتمد على هذه السيرة وهذا الفهم المركوز والديدن والعمل المركوز بين العرف والعقلاء، وجعل خطابه حينئذ في هذا الجو، فلا يكون لخطابه لا يعقد لخطابه إطلاق أصلا لهذا المقدار، فيكون حينئذ الأمر بالعكس، وهو أن السيرة لوجودها التكويني مانعة عن انعقاد الظهور الإطلاقي في هذه الروايات بمثابة القرينة مثلا اللبية المتصلة المانعة عن الانعقاد، أو أن يكون إذا فرضنا أنه لا تصل إلى هذه المرتبة يقال أنه يقطع بحجيته، بحجيته يعني يقطع بأن الشارع على كل حال يقبل مفاد هذه الحجة وهذه السيرة ولا يريد أن يرضى عنها، إذ لو كان يريد أن يرضى عنها لكان لا يكتفي مثل هذا الإطلاق، فيكون تمام اليقين بحجية السيرة وإمضاء الشارع لها، هذا اليقين فعليا موجودا لا شك في حجية السيرة، لكي يحتمل الرادع لا يكون هنا احتمال الردع موجود والرادعية موجودة حتى لو انعقد ذلك الظهور، فتنقلب القضية فيكون تكون السيرة إما مانعة من انعقاد الإطلاق فلا موضوع للظهور اللفظي، أو تكون السيرة مقطوعة الإمضاء الشرعي فتكون مخصفة لهذا الإطلاق ولا موضوع لحجية الإطلاق، لأن الإطلاق حتى لو كان منعقدا حاله حال انعقاد إطلاق في قبال علم بالخلاف، لو علمنا أن إطلاقا ما غير مراد واقعا الإطلاق منعقد لأن العلم قرينة منفصلة لا بقرينة متصلة، الإطلاق ذاتا منعقد لكن ليس بحجة لأنه يعلم بعدم إرادته ثبوتا، هذا أيضا وجه آخر. هذا الوجه يقبله السير الشهيد ينسجم مع مباني في حقيقة السيرة على ما تقدم وكيفية شروط الردع عن السيرة، عن سيرة مركوزة عميقة والجمع العرفي يكون من هذا القبيل. هذا أيضا بيان وجه رابع أو خامس أيضا لدفع هذا الإطلاق في أخبار التخيير لمواد الجمع العرفي، أن في نفس هذه الأخبار أخبار العلاج ما يدل على أن في موارد التعارض بنحو التخصيص والتقييد لا يحكم بالتساقط، بل يكون الخاص والمقيد حجته. وهذه القرينة ما هي؟ هي تلك الروايات التي دلت على الترجيح بين الخبرين المتعارضين، ترجيح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب على مخالف الكتاب بغم نفسة كما في رواية الراوندي، أن ترتبط فيه الترجيح لما يوافق الكتاب على ما يخالف الكتاب، وهو أن أخبار الترجيح موضوعها الخبران اللذان في نفسيهما حجة لولا التعارض، كل منهما حجة لولا التعارض. إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما مخالف الكتاب والآخر موافق للكتاب، الخبر المخالف الكتاب لولا التعارض لابد أن يكون حجة، وإلا لا تصل النوبة إلى الترجيح، إذ ما ليس بحجة في نفسه لا معنى لأن يرجح المعارض عليه، هو ليس بحجة. وهذا قلنا فيما سبق يدل على أن عنوان الخبر المخالف للكتاب ليس ساقطا عن الحجية بل يكون باقيا على الحجية، وجعلنا هذا قرينة على أن المراد بالخبر المخالف للكتاب المخالف لنحو التخصيص والتقييد ونحو ذلك. فيدل مثل هذا الخبر خبر الراوندي على أن الخبر المخالف للإطلاق الكتابي أو للعموم الكتابي يكون حجة في قبال الكتاب، بحيث لولا المعارض له لكان يقيد الكتاب ويخصص الكتاب. وهذا بنفسه دلالة على قبول الجمع العرفي، وأن في موارد الجمع في موارد التعارض بنحو التقييد أو التخصيص بين الخبر وبين الكتاب الكريم الخبر المخالف يكون حجة، وليس الحق فيها التخير وعدم الحجية وجواز الأخذ بالكتاب هنا. هذا دليل على أن المخالفة بنحو التخصيص والتقييد لا يكون موجبا لعدم حجية هذا الخبر المخالف، حتى عدم حجيته لو التزم بالآخر بل يكون متعينا للحجية ومتعينا للأخذ به، لأنه لولا المعارض من الخبر الآخر لهذا الخبر المخالف الكتاب كان حجة تعينا لا بد من الأخذ به تعينا، وهو معنى قبول الجمع العرفي. فمثل رواية الراوندي يدل على أن الخبر المخالف مع دليل آخر بنحو التخصيص والتقييد هذا الخبر يكون حجة تعينا في قبال ذاك المطلق أو ذاك العام، وهذا بنفسه معناه قبول الجمع العرفي. إلا أننا فيما سبق أيضا بينا بأن هذه الدلالة دلالة التزامية لا إطلاق لها لتمام موارد المخالفة مع الكتاب، بل قدره المتيقن المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ونحو ذلك، لا ما إذا كان المخالفة أكثر كما في موارد الأظهر والظاهر مثلا. هذا أيضا بيان. بيان أخير أيضا يكتبه سيد الشهيد، وهو أن يقال بأنه التمسك بالسيرة المتشرعية، أن السيرة المتشرعية سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة في موارد التعارض بنحو التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي، المتشرعة كانوا يعملون بالجمع العرفي في هذه الموارد. هذه السيرة إذا لا بأس بالتمسك بها، يعني لم يكن يطبقوا أخبار الترجيح فضلا عن التخيير الذي لا عمل به أصلا على ما تقدم في أصل أخبار التخيير عند الفقهاء السابقين، لم يكونوا يعملون المرجحات إلا في موارد التعارض الذي لا يكون بينهما جمع عرفي. أما في موارد الجمع العرفي بمثل خصوصا إذا كان بمثل التخصيص والتقييد ونحو ذلك كانوا يعملون بالتخصيص والتقييد، يحملون العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك. ومن يراجع كلمات الفقه حتى عند العامة فضلا عن الخاص يجد أن حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كأنه كان أمرا مسلما واضحا متفقا عليه بين الكل، مما يعني أن العمل المتشرعي كان على عدم تطبيق أحكام التعارض والعلاجات أو التخيير في مواد الجمع العرفي. هذه السيرة المتشرعية يمكن أن يكون دليلا على أنه لا بد من الجمع العرفي، وإن كان هذا السيرة الدليل لبي لو شك في مورد كما في بعض أقسام الجمع العرفي تطبيقات الجمع العرفي قد يقال أن هذا دليل لبي مثلا، والدليل اللبي قدره المتيقن غير هذه الموارد التي يشك فيها. هذا أيضا وجه آخر، هذا تمام الكلام في التنبيه الصارئ، يأتي التنبيه الرابع.